بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر، فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر. قالت عائشة: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر فقال: نعم، عذاب القبر حق. قالت: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فالمصنف رحمة الله عليه عقد بابا قال: الترهيب من المرور بقبور الظالمين وديارهم ومصارعهم مع الغفلة عما أصابهم، وهذا سبق شرحه في المجلس السابق. ثم قال: وبعض ما جاء في عذاب القبر ونعيم وسؤال منكر ونكير عليهم السلام، وذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر، فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر. قالت عائشة: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر فقال: نعم، عذاب القبر حق. قالت: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. رواه البخاري ومسلم. أولا، لا يخفاكم بأن الدور ثلاثة: دار الدنيا ودار البرزخ والدار الآخرة. أما دار الدنيا فهي دار المعاش التي فيها الناس، وهي دار التكليف. وأما الدار الآخرة فهي الدار الأبدية السرمدية التي يعيش الناس فيها ويبقون أبدية الله عز وجل، وليس فيها من دار إلا الجنة أو النار. وهناك دار تسمى الدار البرزخية، وهي الحاجز بين الدنيا والآخرة، والبرزخ هو الحاجز بين شيئين، الحاجز بين شيئين. قال تعالى: بينهما برزخ لا يبغيان. وهذه الحياة هي حياة أهل القبور، هي حياة أهل القبور. و جاءت الأدلة في الكتاب والسنة، وانعقد الإجماع على أن القبر إما نعيم وإما عذاب، القبر إما نعيم وإما عذاب. وقد جاء جميع الأنبياء بهذا، فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام أخبروا عن ربهم جل وعلا أن القبر إما دار نعيم وإلا دار جحيم، أعاذنا الله وإياكم من عذاب القبر. والأدلة في القرآن والسنة كثيرة، ومنها قول الله عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وهناك آيات كثيرة وآيات كثيرة تدل على عذاب القبر، تدل على عذاب القبر. أما الأحاديث فكثيرة، والمصنف رحمة الله عليه جمع قدرا طيبا من الأحاديث التي تشير إلى أن القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. والإجماع عند أهل السنة والجماعة منعقد على أن القبر إما نعيم وإما عذاب، على أن القبر إما نعيم وإما عذاب. فهذه عائشة رضي الله عنها دخلت عليها يهودية، جاء في أحاديث أخرى أنها جاءت تسأل يعني تريد شيئا فقيرا، فذكرت عذاب القبر، ذكرت هذه اليهودية عذاب القبر، فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر. تقول لعائشة رضي الله عنها: أعاذك الله من عذاب القبر. تقول عائشة: فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر فقال: نعم، عذاب القبر حق، عذاب القبر حق. وهذا طبعا تضافرت الأدلة في الكتاب والسنة على أن عذاب، على أن القبر إما نعيم وإما عذاب. والقبر من الأمور الغيبية، ولذلك تجد بعض المكذبين بالغيب أو بعض ما المشككين يقولون: كيف يكون العذاب في القبر ونحن إذا حفرنا القبر لا نجد أن المقبور في نعيم أو في عذاب؟ وهذا من تكذيبهم بالغيب، والغيب لله عز وجل. ولذلك الله عز وجل في سورة البقرة قال: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب. والغيب ما غاب عنا مما أخبر الله عز وجل عنه ومما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ضرب الله جل وعلا أمثالا تقرب لنا وتسهل لنا مسألة الإيمان بالغيب. فهذا الإنسان حينما ينام وفوقه غطاء ولحاف يرى رؤيا وتخرج روحه مثلا، ربما يلتقي بأموات ويلتقي بأحياء، وربما وهو في حالة النوم يشعر بسعادة وفرح أو يشعر بتعاسة وترح وبحزن وبألم وهو في مكانه لا يتحرك، في مكانه لا يتحرك. حتى أن بعض الناس يجلس وابتسامة مرتسمة على محياه، رأى شيء فرح به، تنعمت روحه وهو نائم. ومن الناس من يستيقظ وهو يبكي أو يتألم أو قد قطب جبينه وعبس وجهه تألم وهو نائم، ما وقد يكون معه في الغرفة من لا يشعر به. وهذا مثال تقريبي الله عز وجل قربه لنا، وهي آية من آياته سبحانه وتعالى. وما يراه الإنسان في منامه آية من آية الله عز وجل. والمقصود بأن المؤمن يجب عليه أن يؤمن بالغيب، وإذا كان المؤمن مصدق بالله عز وجل فلا يجوز له أن يصادم هذه النصوص التي في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز له أن يخضع هذه الأمور للتجربة وللماديات، لا يجوز له ويحرم عليه ذلك. إذا ما صار إيمان. يعني مسألة نعيم القبر وعذاب القبر إذا قال: والله لابد أن أرى بعيني، ما أصبح إيمانا. الإيمان أن تصدق بالله عز وجل، أن تؤمن بالله عز وجل وأن تصدق بكل ما أخبر الله به وما أخبر عنه نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ولأجل هذا ذكر الله جل وعلا في آخر سورة البقرة أن المؤمنين يقولون: آمنا به، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، غفرانك ربنا وإليك المصير. ولذلك الله عز وجل أدخل قوم نوح نار الحريق التي فيها في الدنيا قبل نار يوم القيامة. والمن تأمل كتاب الله عز وجل وجد مجموعة كبيرة من الآيات القرآنية تشير إلى أن العذاب الأدنى هو عذاب القبر، وأن العذاب الأكبر هو العذاب الأخروي. في هذا الحديث فائدة، منها فضل عائشة رضي الله عنها، أو فوائد عفوا، فضل عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وأيضا ما اشتهرت به من الجود والكرم، ولذلك كانت مقصد الفقراء والمساكين والمسحوقين والمعوزين. الأمر الثاني أن عائشة رضي الله عنها من فقهها أنها كانت تسأل النبي عليه الصلاة والسلام سؤال تعلم، ونفع الله عز وجل بها الأمة في مجموعة من المسائل والمواقف التي نقلتها للأمة، من ذلك مسألة عذاب القبر. المسألة الأخرى تصديق ما في شرع من قبلنا مما يوافق شرعنا، فهذه المرأة اليهودية اعتقدت اعتقادا صحيحا بعذاب القبر، ولذلك وافق ما عندنا وهو عليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وافق ما عندنا فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام أقرها. وهذا أيضا فيه فائدة، أن مثلا غير المسلم إذا أتى بالحق لابد من قبوله ما دام أنه يتفق مع
ما عندنا من الحق ولله الحمد والمنة، ولا يجوز رده لكونه كافرا أو لكونه مشركا، لأن هذا الحق قديم، الحق قديم وليس الحق منشأه فلان أو فلان. ولذلك في قصة أبي هريرة مع الشيطان في قراءة آية الكرسي ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب. والمعنى بأن الحق إذا جاء من غير المسلم مثلا وهو موافق عندنا نأخذ به، لأن الحق قديم وليس هذا الشخص هو منشأ الحق، لا، وإنما نأخذ به. وأيضا نجري القواعد الشرعية في التعامل معه. ثم قالت رضي الله عنها: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر، يعني استعاذ بالله تعالى من عذاب القبر. وقد يكون هذا في سجوده عليه الصلاة والسلام، أو قد يكون في آخر صلاته قبل السلام، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: بل يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم الفاتحة من الكتاب: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. نعم.
قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الموتى ليعذبون في قبورهم حتى إن البهائم لتسمع أصواتهم.
نعم. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الموتى ليعذبون في قبورهم. والمقصود بالموتى الذين يعذبون من استحق العذاب، لأن القبر كما ذكرت لكم إما نعيم وإما جحيم، فأهل النعيم بعيدون عن هذا العذاب، ولذلك هم مشغولون بما رزقهم الله عز وجل من هذه اللذة والنعمة. أما من استحق العذاب فهم يقول: إن الموتى ليعذبون في قبورهم حتى إن البهائم لتسمع أصواتهم، حتى إن البهائم لتسمع أصواتهم. وقد حجب الله جل وعلا عن الجن والإنس أصوات الموت، لأن أصواتهم فظيعة، ولو أن الإنس والجن سمعوا أصوات الموتى لصعقوا. قد دلت على ذلك مجموعة من الأحاديث وستأتي معنا بإذن الله تعالى. وهذا من رحمة الله عز وجل بجنس بني آدم أن أصوات المعذبين في القبور لا يسمعونها، وهذا من رحمة الله عز وجل، ولو سمعوها لما عاشوا عيشة هنية، ولما تلذذوا بهذه الدنيا، ولما أعمروا هذه الدنيا التي خلقهم الله عز وجل فيها، وفيها معاشهم وفيها مصالحهم ومنافعهم الدينية والدنيوية. ولذلك سيأتي معنا مزيد بيان في هذا. والبهائم هذه الله عز وجل جعلها تسمع أصوات هؤلاء الموت. قد قال كثير من أهل العلم بأن للبهائم أحيانا جفلة وهروب وشرود، قيل سبب ذلك أنها تسمع أصوات المعذبين في قبورهم. وهذا يلاحظه الإنسان مع بعض البهائم، تجفل جفلة عظيمة ولا لسبب، قيل لأنها تسمع أصوات المعذبين. نعم.
قال: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر.
نعم. يقول في حديث أنس رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام قال: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر. لولا تفيد امتناع الوجود، كما يعني يذكر ذلك أهل العلم. لولا أن تدافن، لولا أن لا تدافنوا، لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن سؤال الله عز وجل أن يسمع الناس عذاب القبر، خشية أن لا يتدافن الناس، لأن الناس إذا سمعوا ما في القبور من العذاب وما في القبور من النكال بالنسبة لمن استحق ذلك، لا يدفن بعضهم بعضا، ويترك الدفن الذي هو تكريم لبني آدم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ولذلك الذي يكرم بالدفن فقط هو جنس بني آدم بخلاف بقية المخلوقات. ولذلك لو سمع الناس عذاب القبر ما تدافنوا، كل لا يدفن حبيبه وقريبه أو هو أيضا يوصي بعدم دفنه. وهذا فيه إشارة إلى أن أهل القبور من المعذبين، يصيحون ويصرخون بسبب ما يتعرضون له من النكال ومن العذاب. نعم.
قال عن هانئ مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته، فقيل له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي، وتبكي من هذا؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد. قال: وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما رأيت منظرا قط إلا القبر أفظع منه.
نعم. حديث هاني مولى عثمان رضي الله عنه يقول: كان عثمان هو الخليفة الراشد الثالث وثالث المبشرين بالجنة للنورين رضي الله عنه، المحسن الكبير والمتصدق العظيم رضي الله عنه، كان إذا وقف على قبر يبكي رضي الله عنه حتى يبل لحيته، يعني يبكي بكاء لدرجة أن لحيته تبل بدموعه. فقيل له، يعني قيل له: يا أمير المؤمنين، تذكر الجنة والنار فلا تبكي؟ يعني أحيانا تقوم خطيبا فتذكر الجنة والنار ولا تبكي، أو تعظ وتذكر ولا تبكي، فإذا ذكرت القبر بكيت وتبكي من هذا، يعني من القبر. فقال رضي الله عنه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: القبر أول منازل الآخرة، القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينجو منه فما بعده أشد. قال: وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما رأيت منظرا قط إلا القبر أفظع منه، ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. انظر إلى أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، كان إذا وقف على القبر يبكي بكاء يبل لحيته بدموعه من هول ما يرى. والنبي عليه الصلاة والسلام بين أنه ليس هناك منظرا أفظع من رؤية القبر، وأن من نجا من عذاب القبر نجا بإذن الله تعالى، لأن القبر أول منازل الآخرة، القبر أول منازل الآخرة. فإذا مات الإنسان قامت قيامته، إذا مات الإنسان قامت قيامته، والقبر روضة من الجنان أو حفرة من حفر النيران، إن يك خيرا فالذي من بعده أفضل عند ربنا لعبده، وإن يكن شرا فما بعد أشد، ويل لعبد عن سبيل الله صد. فالقبر أول منازل الآخر، ولذلك لمثل هذا فليستعد الإنسان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لمثل هذا فأعدوا. وليس هناك أفظع من هذا القبر عندما ينظر إليه الإنسان، عندما ينظر إليه الإنسان. والمقصود بأن الصحابة رضي الله عنهم كان شأنهم في التعامل مع هذه الحياة ومع الموت عظيم، وإذا وقفوا على القبور بكوا وتأثروا، وعظ القبر وعظهم رؤية القبر، أصبح القبر أفضل واعظ لهم، بخلاف أحوال يعني بعض الناس وللأسف الشديد يخرج من المقبرة كما دخلها، ما يتأثر ولا يتعظ ولا يتذكر، بل بعضهم يضحك في المقبرة ويقهقه، وربما ينشغل بأمور دنيوية أو بأشياء من هذا القبيل، وهذا لم يكن عليه السلف الصالح رضي الله عنه، بل ثبت عنهم أنهم كانوا ما يدرون من يعزون من كثرة البكاء والتأثر والتألم. والقبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينجو فما بعده أشد، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما رأيت منظرا قط إلا القبر أفظع منه، ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. ولذلك هذا القبر هو من حيث الطول والعرض على قدر طول الإنسان وعرضه، وسيبقى وحيدا فريدا في هذا القبر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا مات ابن آدم تبعه ثلاث، فيرجع اثنان ويبقى الثالث، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع الأهل والمال ويبقى العمل، ويبقى العمل. يقول الله جل وعلا: كل نفس بما كسبت رهينة. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا وقف على المقبرة يقول: السلام عليكم يا أهل القبور، أما البيوت فقد سكنت، وأما الأموال فقد تقاسمها الأبناء، وأما الزوجات فقد تزوجنا، هذا خبر ما عندنا، فما خبر ما عندكم؟ هكذا كان يقول رضي الله عنه. ولذلك هي موعظة، يقول: هذا الميت الذي ذهب خلف الأهل والمال، والزوجة قد تزوجت، والمال قسم، وتنعم الأولاد والورثة بالمال، فماذا عندكم من أخبار؟ الخبر أن الله جل وعلا أخبرنا بأن كل نفس بما كسبت رهين، وأن الإنسان مرهون على عمله، وأن الإنسان مهما عاش فمصيره إلى هذه الحفرة، مصير الإنسان إلى هذه الحفرة. والله لو عاش الفتى في عمره ألفا من الأعوام مالك أمره، متنعما فيها بكل لذيذة، متلذذا فيها بسكنى قصره، لا يعتريه الهم طول حياته، كلا ولا ترد الهموم بصدره، ما كان ذلك كله في أن يفي فيها بأول ليلة في قبره، ما كان ذلك كله في أن يفي فيها بأول ليلة في قبره. أول ليلة يعني يكون الإنسان فيها يسأل عن كل شيء في حياته، ولا أحد يستطيع أن يقف معه، وإنما يأتي عمله بعد رحمة الله عز وجل. صلى الله تعالى يعيذنا وإياكم من عذاب القبر، وأن يجعل قبورنا وقبوركم وقبور جميع المسلمين من رياض الجنة. آمين. نعم.
قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة.
نعم، وهذا من أمور الغيب، وأن الإنسان في قبره يعرض عليه مكانه إما في الجنة وإما في النار، فإن كان من أهل الجنة يقال: هذا مقعدك حتى تقوم الساعة إلى يوم القيامة، هذا مقعدك، فيأتيه من روحها وريحانها ومن نعيمها الشيء الذي يتنعم فيه ويتلذذ ما دام في قبره. وأما إذا كان من أهل النار عاذنا الله وإياكم، فيأتيه من سمومها وحرها حتى تقوم القيامة، يبقى معذبا في قبره. ولك أن تتخيل الآن أناس من آلاف، عشرات الآلاف من السنين أو مئات الآلاف من السنين وهم في قبورهم يعذبون، وهناك من هو ينعم في قبره، هناك من ينعم في قبره. والمقصود بأن الله عز وجل يبعث ملائكة وتري الشخص المقبور، تريه مقعده من الجنة أو من النار، ويبقى منعما أو معذبا على حسب ما لقي الله عز وجل به. نعم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن في قبره لفي روضة خضراء، فيرحب له في قبره 70 ذراعا، وينور له كالقمر ليلة البدر. أتدرون فيما أنزلت هذه الآية؟ فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: أتدرون ما المعيشة الضنك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: عذاب الكافر في قبره، والذي نفسي بيده، إنه يسلط عليه 99 تنينا. أتدرون ما التنين؟ 90 حية، لكل حية 7 رؤوس، يلسعونه ويخدشونه إلى يوم القيامة.
نعم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام مبشرا أهل الإيمان أن المؤمن في قبره لفي روضة خضراء، لفي روضة خضراء يعني جنة، جنة، فيرحب له في قبره، يرحب يعني يوسع له في قبره، يرحب يوسع له في قبره من الرحب والسعة 70 ذراعا، 70 ذراعا. هذا من أمور الغيب، ولذلك هذا لو عرضناه على الأمور المادية المحسوسة ما رأينا ذلك، لكن نحن نؤمن ونصدق بخبر الله وبخبر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وينور له كالقمر ليلة البدر، يعني وهو في قبره في 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 ضياء مثل القمر ليلة البدر، لما يكتمل القمر يكون هذا المؤمن منعم في روضة خضراء وفي نور من الله سبحانه وتعالى. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: أتدرون فيما أنزلت هذه الآية؟ فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وهذا أحد الأدلة على عذاب القبر، أحد الأدلة التي فسرها النبي عليه الصلاة والسلام على عذاب القبر. فإن له معيشة ضنكا يعني في القبر، ونحشره يوم القيامة أعمى، هذا يوم القيامة. قال الصحابة رضي الله عنه لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما العيش الضنك؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: عذاب الكافر في قبره، الكافر الذي كفر بالله وما آمن بالله وجحد ربوبيته أو أشرك به سبحانه وتعالى. قال: عذاب الكافر في قبره والذي نفسي بيده. وهذا كثيرا ما كان يقسم به النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، إنه يسلط عليه 99 تنينا. والتنين هذا ما كان يعني يعرفه الصحابة رضي الله عنهم، لأنه كان يعرفون الحيات والثعابين والعوامر، يعني عوامر البيوت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما التنين؟ ما هو التنين؟ يعني قال: 90 حية، 90 حية، لكل حية 7 رؤوس يلسعونه ويخدشونه إلى يوم القيامة. وهذا الحديث صحها إسناده جمع من أهل العلم، ومنهم الشيخ ناصر رحمة الله عليه، ويشير إلى أن عذاب القبر لا يقف على نوع معين، لا يقف على نوع معين. ومن ذلك أن الله تعالى يسلط مثل هذه الحيات العظيمة على من أشرك بالله وكفر به سبحانه وتعالى، كما يسلط على مانع الزكاة، على مانع الزكاة بشجاع أقرع ثعبان عظيم له زبيبتان، كذلك من أشرك بالله عز وجل وكفر به يسلط الله عز وجل عليه 90 تنينا. والتنين هو 90 حية، لكل حية 7 رؤوس يلسعونه ويخدشونه إلى يوم القيامة. وهذه الحيات وهذه الثعابين ليست هي فيما يظهر من حيات الدنيا، ولذلك هي معه في القبر، وهذا آية من آيات الله عز وجل يسلطها الله عذابا على القوم الكافرين. نعم.
قال: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فتان القبر، فقال عمر رضي الله عنه: أترد علينا عقولنا يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، كهيئتك اليوم. فقال عمر: بفيه الحجر؟
نعم، بفيه الحجر، ليس على الاستفهام، وإنما قال بفيه الحجر. عن عبد الله بن عامر بن العاص رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر فتان القبر، وفتان القبر ملكان أسودان أزرقان يمتحنان الإنسان بأسئلة 3: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ أو ما هذا الرجل الذي، من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ هذه فتان القبر. وهذا سؤال يسير لكنه على الكافرين عسير غير يسير، وعلى المنافقين أيضا عسير غير يسير. أما المؤمن ولله الحمد والمنة الذي مات على الإيمان فإنه يسير عليه، يسير عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر فتان القبر، فهنا سأل عمر بن الخطاب سؤالا علميا فيه فائدة. قال: يا رسول الله، أترد علينا عقولنا يا رسول الله؟ يعني ترجع إلينا هذه العقول التي ندرك بها الأشياء في الدنيا، النبي عليه الصلاة والسلام أجابه بجواب لا مجال للتشكيك فيه مثلا، أو قد يكون فيه نقص في جانب من الجوانب. قال: نعم، كهيئتك اليوم، يعني مثل عقلك الآن الذي معك، يرجع إليك عقلك كما هو، يرجع إليك عقلك كما هو مثل ما أنت الآن في هذه الدنيا. فماذا قال عمر رضي الله عنه؟ قال: بفيه الحجر، يعني الفتان. وهذا يدل على صلابة إيمان عمر وقوة يقينه بالله سبحانه وتعالى. وعمر رضي الله عنه من الصحابة الكرام الذين هم ركن من أركان هذه الملة، والنبي عليه الصلاة والسلام زكاه، بل كان القرآن ينزل موافقا لعمر في كثير من القضايا. وعمر رضي الله عنه جاء في السنن: لو كان نبي بعدي لكان عمر. وإن كان هذا الحديث منتقد من جهة الإسناد، لكن يعني من أهل العلم من يذكره، والمقصود بأن عمر حشي إيمانا وملئ يقينا رضي الله عنه. يقول: بفيه، يعني الفتان. وهذا يعني يذكره، هذا على طريقة العرب يذكرون هذا من باب يعني الثقة بالنفس وقوة القلب والشكيمة أيضا، هكذا العرب يستخدمون. يقول مثلا: هناك بطل من الأبطال لا يشق له غبار، فيقول هذا الفارس: بفيه الحجر، يعني لا أهابه. فعمر قال هذا ليس من باب تزكية نفسه، ومن باب إظهار إيمانه وأيضا ثباته، وقد شهد له النبي عليه الصلاة والسلام به الجنة. ولذلك أسئلة القبر يسيرة على من لقي الله مؤمنا، ولكنها عسيرة وشديدة على المنافقين الذين إذا سئلوا في القبر يقول أحدهم: ها ها، لا أدري، ما يدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. نعم. طبعا هذا الحديث فيه إثبات ملكي القبر، فتان القبر، فيه إثبات أن ملائكة، هناك ملائكة للسؤال في القبر، سؤال المؤمن في قبره، يسأل الناس في قبورهم. طبعا هل يسأل الكافر أم لا؟ قولان عند أهل العلم. من أهل العلم من ذهب إلى أن الكافر لا يسأل في قبره، وإنما يعذب مباشرة، كما قال الله جل وعلا: أولئك الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الكاذبين. فلذلك يعذب مباشرة. ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه يسأل، لأنه ما من ملة ولا قوم إلا وأرسل فيهم نبي، فيسألون عن أنبيائه، يسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه وكذلك المنافق الذي أظهر الإسلام وأبطن الكفر يسأل، فيلجم ما يستطيع الجواب، لأنه أصلا هو كافر بالله وأظهر الإسلام لأغراض ولمصالح وتقية حتى يصل إلى يعني ما يريد. نعم.
قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، تبتلى هذه الأمة في قبورها، فكيف بي وأنا امرأة ضعيفة؟ قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.
نعم. تقول عائشة: يا رسول الله، يعني تبتلى هذه الأمة في قبورها، يعني أمة الإجابة، أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هل تبتلى في قبورها، تفتن يعني؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم. قالت: كيف وأنا ضعيفة، يعني امرأة ضعيفة. فتلا لها قول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولذلك هذه بشارة لكل مؤمن أن الله تعالى يثبته بالقول الثابت، وهو في سياق الموت يثبته الله عز وجل فيموت على لا إله إلا الله، وهو في القبر في حال سؤال فتاني القبر أيضا يثبته الله عز وجل بالقول الثابت، و لذلك يجيب على أسئلة الملائكة بكل يسر وسهولة، وهذا من فضل الله عز وجل ورحمته بأهل الإيمان. نعم.
قال: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا، أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا. وأما الكافر أو المنافق فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس فيه، فيقال: لا دريت ولا تليت. ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه، فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن إذا وضع في قبره أتاه ملك فيقول له: ما كنت تعبد؟ فإن الله هداه قال: كنت أعبد الله، فيقول له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: هو عبد الله ورسوله. فما يسأل عن شيء غيرها، فينطلق به إلى بيت كان له في النار، فيقال له: هذا بيتك كان لك في النار، ولكن الله عصمك فأبدلك به بيتا في الجنة. فيراه فيقول: دعوني حتى أذهب فأبشر أهلي. فيقال له: اسكن. قال: وإن الكافر أو المنافق إذا وضع في قبره أتاه ملك فينتهره فيقول له: ما كنت تعبد؟ فيقول: لا أدري. فيقال له: لا دريت ولا تليت. فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: كنت أقول ما يقول الناس. فيضربه بمطراق من حديد بين أذنيه، فيصيح صيحة يسمعها الخلق غير الثقلين. قال: ورواه أحمد بإسناد صحيح من حديث أبي سعيد الخدري بنحو الرواية الأولى، وزاد في آخره: فقال بعض القوم: يا رسول الله، ما أحد يقوم عليه ملك في يده مطراق إلا هيل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت.
نعم، هذا الحديث برواياته فيه إثبات عذاب القبر ونعيم القبر، والثاني فيه إثبات سؤال الملكين للمقبور، فإن كان مؤمنا فإنه يجيب، ييسر الله عز وجل له الإجابة على أسئلة ثلاث: من ربك؟ وما دينك؟ ومن هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ وجاءت ألفاظ متعددة: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما كنت تقول في هذا الرجل؟ وغير ذلك من الألفاظ. والمقصود بأن هذه الأسئلة الثلاث وهذه الأصول الثلاثة هي التي يقوم عليها دين الإسلام، هذه الأصول الثلاثة هي التي يقوم عليها دين الإسلام. ولذلك اجتهد بعض العلماء من المجددين في التصنيف في هذا، ذكر ثلاثة الأصول التي يجب على كل مسلم أن يعتقدها وأن يعمل بها. يعني الأصل الأول معرفة الرب جل وعلا، معرفة الرب وما له من الحقوق سبحانه وتعالى، والإيمان بربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. قد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، وهذا حق الله عز وجل. ولذلك الله عز وجل: ما خلقنا إلا لهذا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعبدون. ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الحق الثاني أو الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. لا بد أن تعلم بأن الدين واحد. قال جل وعلا: ورضيت لكم الإسلام دينا. قال جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. قال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال جل وعلا: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد ونحن له مسلمون. وتعلم أركان الإسلام، أركان الإسلام الخمسة هذه، وأيضا أركان الإيمان. والأصل الثالث الإيمان بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، أنه خاتم المرسلين والنبيين، ووجوب طاعته وتحقيق مقتضيات الشهادة، شهادة أن محمد رسول الله، طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع عليه الصلاة والسلام. فأنت في هذه الدنيا على هذه التفاصيل، أنا ذكرت هذا بإجمال. في القبر تسأل أسئلة ليس فيها تفاصيل، لأنك إذا أقررت بها، أقررت بما بمقتضاها الذي عملته في الدنيا، من ربك وما دينك ومن هذا الرجل الذي بعث فيكم، هذه من الأسئلة التي يسألها الإنسان، هي يسيرة لكن تحتاج أن تلقى الله عز وجل مؤمنا به، وأن تكثر من قول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وأن تحرص على هذا الدعاء في الصلاة، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. حتى ذهب بعض أهل العلم كطاووس بن كيسان اليماني وغيره من أهل العلم، ذهبوا إلى وجوب هذا الدعاء في الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلمهم، يعلم الصحابة هذا الدعاء كما يعلمهم الفاتحة من الكتاب. أيضا فيه أن الملائكة، ملائكة القبر، يفتحون للإنسان المؤمن طاق إلى النار ويقولون هذا مكانك لو عصيت الله، ثم يفتحون له طاق إلى الجنة يبينون فيه عظيم نعمة الله عليه، فيقولون هذا مقعدك وهذا مكانك من الجنة، فينعم في القبر إلى أن تقوم الساعة. وأما الكافر فيفتح له طاق إلى الجنة ويقال هذا مقعدك لو أطعت الله، ثم يفتح له طاق إلى النار ويقال هذا مقعدك والعياذ بالله، فيعد في قبر إلى أن تقوم الساعة. المسألة الأخرى ما يتعلق بالعذاب المعنوي، ولذلك أهل القبور لا يقف العذاب على العذاب الحسي المادي، بل عذاب معنوي، بل العذاب المعنوي، كما أن المؤمن ينعم لدرجة أنه يفرح فرحا يريد أن يبشر أهله ويظن بأنه سيخرج، يقال له اسكن أنت في دار لا تتحول ولا ترجع فيها إلى الدنيا. وأما الكافر فينهر، ينهر ويضرب، ويضرب بمطراق، وهي المطرقة من حديد، يصيح صيحة، يضرب بين أذنه، يصيح صيحة لو سمعها الثقلان لصعق الجن والإنس. أذان، طيب نكمل بعد الأذان إن شاء الله.
الحمد لله، ذكرنا بعض الفوائد قبل الأذان، ومن جملة ما أشارت إليه الأحاديث أن الكافر لا يقف عذابه على العذاب العذاب الحرق والعذاب البدني، وإنما أيضا هناك عذابا معنويا، منها أنهم أن الملائكة ينتهرون الكافر وأيضا يدعون عليه، فحينما يقال له ما كنت تقول يقول لا أدري، فيدعون عليه ويقول لا دريت ولا تليت، لا دريت ولا تليت، يعني لا علمت ولا اتبعت من يعلم. وذكر العلماء معاني أخرى لمعنى لا دريت ولا تريت، وأيضا لا دريت ولا تليت، وأيضا أشارت الأحاديث إلى أن الله تعالى من رحمته بالخلق والعباد حجب عنهم أصوات المعذبين في القبور، ومن حجب الله عنهم سماع أصوات المعذبين هم الجن والإنس، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيصيح صيحة يسمعها الخلق وغير الثقلين. الأمر الآخر أن الصحابة رضي الله عنهم وهم يسمعون هذه الأحاديث من النبي عليه الصلاة والسلام يؤمنون بها ويعيشون أيضا معه، ولذلك قال بعض القوم يا رسول الله ما أحد يقوم عليه ملك في يده مطراق إلا هيل، يعني فقد عقله، ملك قائم بمطراق، بمطرقة عظيمة من حديد يفقد عقله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ثبتوا الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، والمعنى أن أهل الإيمان
عن عذاب الله عز وجل مبعدون، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. نعم.
قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت يهودية استطعمت على بابي فقالت: أطعموني أعاذكم الله من فتنة الدجال ومن فتنة عذاب القبر. قالت: فلم أزل أحبسها حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، ما تقول هذه اليهودية؟ قال: وما تقول؟ قالت: تقول: أعاذكم الله من فتنة الدجال ومن فتنة عذاب القبر. قالت عائشة: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع يديه مدا يستعيذ بالله من فتنة الدجال ومن عذاب القبر، ثم قال: أما فتنة الدجال فإنه لم يكن نبي إلا قد حذر أمته، وسأحدثكموه بحديث لم يحذره نبي أمته، إنه أعور، وإن الله ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن.
طبعا الدجال سيأتي ذكر شيء من هذا، ومضى التنبيه على بعض يعني مسائل الدجال. وقول النبي عليه الصلاة والسلام وإن الله ليس بأعور، لأن الدجال يزعم بأنه هو الله، هو الرب، ولذلك هو أعور، الله عز وجل ليس بأعور، هكذا أراد النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال: فأما فتنة القبر فبي تفتنون وعني تسألون، فإذا كان الرجل الصالح أجلس في قبره غير فزع ولا مشعوف، ثم يقال له: فيما كنت؟ فيقول: في الإسلام. فيقال: ما هذا الرجل الذي كان فيكم؟ فيقول: محمد رسول الله، جاءنا بالبينات من عند الله فصدقناه. فيفرج له فرجة قبل النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضا، فيقال له: انظر إلى ما وقاك الله. ثم يفرج له فرجة إلى الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيها، فيقال له: هذا مقعدك منها. ويقال: على اليقين كنت، ويقال: على اليقين كنت، وعليه مت، وعليه تبعث إن شاء الله. وإذا كان الرجل السوء أجلس في قبره فزعا مشعوفا، فيقال له: فيما كنت؟ فيقول: سمعت الناس يقولون قولا فقلت كما قالوا. فيفرج له فرجة إلى الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيها، فيقال له: انظر إلى ما صرف الله عنك. ثم يفرج له فرجة إلى قبل النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضا، ويقال له: هذا مقعدك منها، على الشك كنت، وعليه مت، وعليه تبعث إن شاء الله، ثم يعذب.
نسأل الله السلام والعافية. والمقصود بارك الله فيكم بأن هذا الحديث العظيم يشير إلى ما عليه أهل الإيمان من الثبات في الدنيا وفي سياق الموت وكذلك في القبر، أن الله تعالى ينعمهم بسبب ما كانوا عليه من اليقين بالله عز وجل، الإيمان بالله والإيمان برسوله والإيمان بكتابه، والحرص على هذا الإيمان وتقويته. وأما هؤلاء الذين كانوا على الشك وهم المنافقون، كانوا أهل شك وريبة، ولذلك هم أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، هكذا يقال لهم وهم في قبورهم، يقولون يقال لهم حينما يفتح لهم طاق إلى النار: هذا مقعدك منها، على الشك كنت، على الشك والعياذ بالله، مرتاب وشاك في الله وفي رسوله وفي دين الإسلام وفي كتابه سبحانه وتعالى، على الشك كنت وعليه مت. وهذا يدل على أن من كان على الشك ثم تاب قبل الموت فقد نجا بإذن الله جل وعلا، أما من مات شاكا والعياذ بالله فهو من أهل النار، ويبعث يوم القيامة على هذه الحالة ثم يدخل النار. نعم.
صلى الله عليه شيخنا، فرفع يديه مدا أم مدا يعني جماعه كالمدن؟
لا، مدا، فرفع يديه مدا.
أحسن.
نعم.
قال: وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد بعد، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير، وبيده عود ينكت به في الأرض، فرفع رأسه فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة، وفي لفظ وإنه ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين حين يقال له يا هذا من ربك وما دينك ومن نبيك، وفي رواية ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ربي الله، فيقولان له وما دينك فيقول ديني الإسلام، فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، فيقول هو رسول الله، فيقولان له وما يدريك، فيقول قرأت كتاب الله وآمنت وصدقت، وفي لفظ فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. وإن الكافر فذكر موته قال فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك، فيقول ها لا أدري، فيقولان ما دينك، فيقول ها لا أدري، فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، فيقول ها لا أدري، فينادي مناد من السماء أن قد كذب فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. زاد في رواية ثم يقيض له أعمى أبكم معه مرزبة من حديد لو ضرب بها جبل لصار ترابا، فيضربه بها ضربة يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلا الثقلين، فيصير ترابا ثم تعاد فيه الروح. قال وفي لفظ خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله إلى أن قال فرفع رأسه فقال استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة، ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، قال فتخرج فتسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، قال فيصعدون بها فلا يمرون يعني بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب، فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كان يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا، فيستفتحون له فيفتح لهم فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهي بها إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان من ربك، فيقول ربي الله، فيقولان ما دينك، فيقول ديني الإسلام، فيقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، فيقول هو رسول الله، فيقولان له وما عملك، فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقته، فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، قال فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره، قال ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب
طيب الريح فيقول أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير، فيقول أنا عملك الصالح، فيقول رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح، ويخرج منها كأنتن جيفة وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى ينتهى بها إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى، فتطرح روحه طرحا. ثم قرأ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك؟ فيقول ها لا أدري. قال فيقولان له ما دينك؟ فيقول ها لا أدري. قال فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول ها لا أدري. فينادي مناد من السماء أن كذب فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول له أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر، فيقول أنا عملك الخبيث. فيقول رب لا تقم الساعة. وفي رواية فيأتيه آت قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول أبشر بهوان من الله وعذاب مقيم. فيقول وأنت فبشرك الله بالشر من أنت؟ فيقول أنا عملك الخبيث، كنت بطيئا عن طاعة الله سريعا في معصيته فجزاك الله شرا. ثم يقيض له أعمى أصم في يديه مرزبة لو ضرب بها جبل كان ترابا، فيضربه ضربة فيصير ترابا، ثم يعيده الله كما كان فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين. قال البراء ثم يفتح له باب من النار ويمهد له من فرش النار.
نسأل الله لنا ولكم السلامة، يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، وأن يعيذنا وإياكم من عذاب النار ومن عذاب القبر. ولا شك بأن الحديث هذا برواياته واضح المعنى ولله الحمد، وإن كان من تنبيه فأنبه إلى أن السؤال إنما يتم بعد الدفن، ولذلك قد يؤخر الإنسان مثلا عن الدفن ويبقى فترة من الزمن مثلا في ثلاجة الموتى أو في يعني في خارج الأرض، فإنه لا يسأل، إنما يسأل بعد الدفن. فهناك مسائل كثيرة، لكن الحديث ولله الحمد ظاهر المعنى. نلتقيكم بعد الصلاة في درس التفسير، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.